بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل حلقات حسن الظن بالله، وإحنا الحقيقة طبعا اتعرفنا في هذه الحلقات على أن معنى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو توقع الخير وتفريج الكرب من الله سبحانه وتعالى، عبادة قلبية بتقوم على أساس أن احنا نتمسك بالأمل والتفاؤل في قدرة الله وفي رحمة الله سبحانه وتعالى، فيبقى عندنا مشاعر إيجابية دائما بتملأ قلوبنا وبتحركنا من منطقة المشاعر إلى مناطق الطاقة الإيجابية اللي هي طاقة العطاء، طاقة المشاركة، طاقة القيام بالمسؤوليات تجاه الله وتجاه أنفسنا وتجاه الأسرة وتجاه المجتمع. وبالتالي فإن حسن الظن بالله نعمة بينعمها الله سبحانه وتعالى على قلوب العباد الصادقين له. احنا بنتعلم كمان في هذه الدروس عشان نكون برضو مقبلين اكتر على حسن الظن بالله، فاهمين اهم فوائد حسن الظن بالله، عشان الانسان لما يختار حاجة في الحياة يكون عارف انها بيختارها لمصلحته ومتأكد ان فيها مصلحة، وبالتالي بيسعى اليها وبيتمسك بيها، وبالتالي رغم زمن يعني القلق والاضطراب واليأس والإحباط يظل المؤمن متمسك بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وطبعا يكون واضح عنده ودائما يتذكر فوائد حسن الظن بالله. احنا قلنا الأسبوع اللي فات ان نظرية حسن الظن بالله بتقوم على ان اساسا علاقة الانسان بالله سبحانه وتعالى هي في ثلاث مناطق: في اوامر امرنا الله بها ان نطيعه، وفي نواهي امرنا الله ان نجتنبها، وفي قدر امرنا الله ان نرضى به. فإذا استطعت أنا أني أجد فوائد فيما أمرني الله به، يعني ألاقي أن الصلاة دي لها فايدة في حياتي، الصوم بيفيدني، الزكاة بتفيدني، دي طاعة الزوج بتفيدني، حسن الخلق بيفيدني، أوامر الله كلها والله طلعت مفيدة كويسة أوي أوي كويس. لو أنا لقيت في اجتناب النواهي فوائد برضو ليا، أنا كده بتكلم عن الدنيا لأن الناس بقت كل تركيزها عن الدنيا، التركيز على الآخرة يعني يعلم به الله على ثواب الآخرة، فإحنا بناخد أوامر الله أو بناخد الدين وبنشوف فوائده في الدنيا لعل أن تعود الناس إلى الله سبحانه وتعالى. في اجتناب النواهي لو أنا استطعت أني أدرك أن ربنا لما حرم علينا الخمور فإن ربنا سبحانه وتعالى بكده أنقذ الكبد بتاعنا من أمراض الكبد اللي بتؤدي إلى الوفاة، أنقذنا من أن الخمور دي بتحجب العقل وهي السبب في الحوادث اللي في الشوارع والسبب في الحوادث الأخلاقية، حرم علينا القمار ولعب الورق لأنه ده طبعا خراب البيوت المستعجل كويس، كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا حين أدرك وحين أسلم وحين أعلن إن فعلا يا رب كل اللي منعتني منه كان لفايدتي كويس، وحين أتأكد من إنه كل ما كتبه الله علي من القضاء والقدر اللي قد لا يعجبني لما بتمر الأيام وبشوف الحياة كويس وبيزيد إيماني بعلم الله سبحانه وتعالى، بقول فعلا يا ربي إن كل القدر اللي أنت كتبته علي أنا راضية به. هنا لما يستطيع الإنسان أن يرى في كل ما أمره الله به، في كل ما نهاه الله عنه، في كل ما قدره الله عليه، إذا الإنسان شاف دي حسنات كتيرة جدا جدا وفوائد جامدة قوي قوي قوي، يبقى طاعة الله بقت سهلة عليا جدا خلاص، ليه فليا فيها فايدة والإنسان بيتحرك تبع فايدته. حما حوصل إلى هذه المنطقة هحب الله سبحانه وتعالى وهحب أوامر الله وهبقى من المقربين إلى الله، اللي زي ما قلت الأسبوع اللي فات ربنا قال عنهم في الحديث القدسي: ولا ما زال عبدي يتقرب مني بما أمرته به، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم: ثم يتقرب إلي بالنوافل، فصرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وبالتالي أنا أولا أحببت الله سبحانه وتعالى، ومن أحب الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه إن شاء الله في الجنة. نمرة اثنين، أنا بقى عندي إن شاء الله يعني تأكيد من الله: ولئن سألني لأعطينه. يبقى إن شاء الله بإذن الله كده عندي كده حسن الظن في استجابة الدعاء، يبقى أنا أوصل إلى حب الله سبحانه وتعالى كويس، وهذا ما ييسر علي طاعته في الأمر كله والرضا بقضاء وقدر، وهذه هي السعادة. حق السعادة في الحياة أني أكون على تصالح مع الله سبحانه وتعالى كويس، وتصالحي مع الله سبحانه وتعالى يكون برؤيتي للفوائد العظيمة في كل ما أمر ونهى عنه الله سبحانه وتعالى. طيب إزاي أنا بقى أدرك أن في فايدة في الأوامر وفي فايدة في النواهي وفي فايدة في القضاء والقدر؟ عن طريق حسن الظن بالله. هي دي أهمية حسن الظن بالله. حسن الظن بالله يساوي أن أرى فوائد فيما أمر وفيما نهى وفيما قدر. طيب عايزين نشوف أمثلة عشان نصدق. أجي أقولك على الصلاة اللي الناس بتعتبرها فريضة كويس تقيلة على ظهري، من أول ما أقوم من النوم عندي 5 مرات عايز أضبط جدولي، عايز أضبط وقتي، عايز أشوف حصل لي إزاي. بتجيلي الصلاة في أوقات ساعات ببقى طبعا صلاة الفجر دلوقتي اللي هي 5:15 يعني يعلم الله من يصليها الصلاة الصحيحة كويس. فالصلاة الناس بتشوفها على إنها بعضا من الناس اللي بيأدوها عيب، إنما بحسن الظن بالله زي ما شرحنا المرة اللي فاتت بكل التفصيل لقينا إن الصلاة دي هي أجمل نعمة ربنا ادهالي، دي كلها فوائد. وقلنا بالتلخيص إن الصلاة هي صلة مع الله، والحياة فيها نوعين من الصلات، يا صلة مع الله يا صلة مع عبيد الله. الصلة مع الله سبحانه وتعالى صلة لها يعني خاصيتين. أول حاجة أنها صلة خاصة جدا. يعني إيه صلة خاصة جدا؟ يعني صلة مع الوحيد الله الأحد اللي عارف حقيقتي. أنا لما أقعد مع الناس أتجمل للناس، عندك مشاكل أبدا، نفسيتك أخبارها إيه ما شاء الله، جوزك اللي مثلا ممكن طلع من الشغل أو كذا أو كذا، الحمد لله على أحسن حال. ما اقدرش احب ابدا ابين لاي حد من الناس حقيقة حياتي طبعا، وده يعني الضيف الاجتماعي اللي الناس عايشة فيه كله كويس. لكن مين بقى اللي انا لما قابله؟ اصل هو يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، فهو اللي عارف، هو اللي كاتب، هو كاتب اللي انا بعيشه. فلما قابله يبقى ما عنديش اي احراج ان اقول له يا رب الدور كله فاشل، يا رب العملية مش هتنفع، يا رب ما فيش اي امل، يا رب انا تحت الارض، يا رب انا بمثل على الدنيا كلها بس ما اقدرش امثل عليك يا رب. المنطقة النفسية دي اللي يفك فيها الانسان نفسه مع الله سبحانه وتعالى ويكشف كل ده، هو ده العلاج النفسي اللي تبحث عنه النفس البشرية. وزي ما قلت ده اللي الناس بتروح له عند الدكتور النفساني، والدكتور يقولك اتكلمي اتكلمي ومحدش يسمع، بدل ما اتكلم اتكلم مع بني ادم زيي كويس عنده شوية نظريات متعلمة في كلية الطب، طب ما اتكلم مع اللي حطني في الظروف دي كلها. والوحيد بقى الخاصية الثانية لو، فاذا اول حاجة انا بقابل ربنا وبتخلص من كل اللي ضاغط عليا ومش قادرة اقوله قدام الناس وعمالة خبي وداري، وده ضغط على الانسان. باجي عند ربنا بفتح المواضيع كلها وبقوله يا رب حتى الحقيقة انت تعرفها اكتر مني كويس. فإذا أنا بشيل من على ظهري في لقائي مع الله في السجود لما أكون بسجد في الصلاة كل الهموم اللي عندي دي. أول حاجة ما أقدرش أعملها مع أي إنسان، يمكن ما أقدرش أعملها مع نفسي، يجي عقلي يروح يفكر في المشكلة أقول لا 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 دي كبيرة قوي، لو فكرت دلوقتي هكتب ومش هقدر أعمل أي حاجة إن يومها دي علي، خلي الموضوع مقفول. لكن لما أجي مع ربنا اللي عارفه دي الخاصية الأولانية كويس، فأقولها له ليه؟ لأنه الحمد لله. وأقوله حتى يا رب سبحانك أنت، سبحانك يا رب تعلم أكتر مما أنا أعلم عن المشكلة، وأنا مش عارفة أعمل إيه بقى دلوقتي، إيه بقى الحل يا رب. هنا أنا خدت كل حمولي وحددتها عند ربنا سبحانه وتعالى، ده أعظم دواء نفسي للنفس. ليه بقى؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال على نفسه في القرآن الكريم وإليه يرجع الأمر كله. إذا كان في تفريج، إذا كان في تيسير، إذا كان في حل، إذا كان في شوية وقت، إذا كان في أي حاجة هم بإيد ربنا. فأنا لما بروح عند ربنا وبقابل ربنا سبحانه وتعالى إيه الشعور التاني اللي بيجي لي؟ حطيت المشكلة عند الوحيد اللي ممكن يحلها، مش فكيت نفسي مع ناس شوية تراب غلابة زي هيروحوا يحكوا حكايتي هنا وهنا وكل واحدة تزود عليها كلمتين ويعني أتعصت تعصب يعني تعمل ان انا صعبانة عليها قوي. لا 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 الحمد لله كفانا بشر. انا اروح عند اذا كان في حل هو اللي هيحلولي، وهو قال في القرآن ادعوني استجب لك، انا رحت ودعيت واستجبت له. اذا الصلة مع الله سبحانه وتعالى هي اللقاء الوحيد المفيد اللي اعلق عليه اي امل. اذا نجحت ان انا احط رسالتي عند الله سبحانه وتعالى صح، لما أقابله بإخلاص في الصلاة أنا كده الحمد لله حققت أهم لقاء في حياتي في اليوم بتاعي أو في حياتي الباقية، لأني ما أعرفش أنا أعيش قد إيه. وأطلع بقى من الصلاة ما تخلصت من الهم اللي على كتفي وتخلصت من مشاكلي، وونس إنك تقابل الله سبحانه وتعالى بهذا الإخلاص وبهذا اليقين الواضح إن عند ربنا بس الحل، لازم في نفس اللحظة وانت في السجود يسلمك ربنا سبحانه وتعالى شحنة من الرحمة وشحنة من الأمل كويس وشحنة من التثبيت النفسي. في نفس اللحظة تعرفي إن صلاتك فيها إخلاص، لما وانت سجدة تلاقي مشاعرك اتبدلت، تلاقي نفسك ابتديتي بعد ما كنت داخلة متعبانة ومشدودة وكونفيوز مش عارفة تقولي ايه ولا ايه ربنا والعملية، تلاقي نفسك وانت بعد ما خلصت الدعاء وحترفعي من السجود تلاقي نفسك كأنك شلتي هم، وابتدى يحصل عندك وضوح وابتدت تحسي ان المشكلة مش كبيرة قوي ولا اي حاجة. ليه؟ لانك تركتيها عند الله واستبدلها الله لك بشحنة الرحمة. وبالتالي لما انا اصلي بالطريقة دي تبقى ايه احب حاجة عندي، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يقال وكانت قرة عيني في الصلاة، احب حاجة لانه ده الاحتمال الوحيد في هذا اللقاء ان يتحسن عندي اي شيء في حياتي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حذبه امر يهرع الى الصلاة. ليه؟ جات واحدة وقالت لي عرفتي ده هيحصل كذا، دي شهادة بنتك مش نافعة، ده بس او لا بس شكرا جزاك الله خيرا، اديتيني مشاكل قد كده عن اذن حضرتك، هتعملي ايه؟ لا عايزه اقابل ربنا على طول، عايزه ركعتين خش بقى قابله ربنا سبحانه وتعالى اللي بايده الامور، هسلمه شويه الكلام اللي انت قلتيه ده في السجود واطلع الحمد لله فاعبده وتوكل. اقول له توكلت عليك يا رب، مش شغلتي خالص كل اللي عماله تحكيه ده، الظروف والاوراق والمواضيع والقصص اللي الناس عايشه فيها بتفكر ليل ونهار، يعني رغم عدم ادراكها او ادراكها انها لا يمكن تحرك يعني ريشه الدبال ما تقدرش تحركها. طب ليه بنفكر؟ طب ما ناخد الامر واحطه عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حذبه عارف اي امر شد الامر ادي ربنا سبحانه وتعالى واطلع من اجمل لقاء كويس الحمد لله واستكمل حياتي. تيجي الاخت تقولي هي فكرتي هي دبرتي هي عملتي. فإذا يا جماعة ده كان درس الأسبوع اللي فات واتكلمنا فيه عن الصلاة ووضحناها، أنا بس بدي ملخص للي ما حضرش حاجة النهاردة، وإحنا كنا اتفقنا الأسبوع اللي فات إن شاء الله على أننا هنتكلم عن حسن الظن في صلاة الفجر. ليه بقى؟ لأن صلاة الفجر دي لها يعني وضع معين غير بقية الصلوات، لأن صلاة الفجر دي طبعا توقيتها بيبقى الساعة 5:12 دقيقة أو 14 دقيقة عندنا دلوقتي، طبعا هي هتنزل الأيام القادمة إلى الساعة 5، بس في بلاد كتيرة جدا بتبقى الساعة 4 وفي بلاد بتبقى الساعة 4 إلا ربع كويس؟ في الشرق الأوسط بتبقى 4 إلا ربع ساعات. فطبعا هنا بيجي الإنسان أما تيجي تقولي للناس يعني احسنوا الظن بالله في صلاة الفجر يقولك يعني هي كانت لازم تبقى 4 إلا ربع، يعني أنا لسه داخل على السرير الجميل وعلى المرتبة الحلوة ولسه عايزة أحلم لي شوية كده وعايزة أفك نفسي. طب إزاي أحسن الظن في صلاة الفجر اللي هي بتتعارض طبعا مع النوم ومع الراحة كويس، وبتتعارض طبعا مع حاجة مهمة جدا مع السهر كويس؟ يعني لما تيجي تقولي للناس هتصلوا الفجر يعني إزاي، تقولي لها لازم تنامي بدري، تقولك طب ده التلفزيون ما بيحلاش غير بعد 11، طب حرام يا ستي ده انا طول النهار بجري ورا ولادي، يعني الكلام ده انا بسمعه يعني بجري ورا العيال وبجري ورا البيت، يا دوبك على 10:10:30 كده اقعد شويه اهدى وافتح التلفزيون ساعه ولا ساعتين عشان اقدر اواصل بكره مع الاطفال يعني ومع المسؤوليات. فاذا انت لما تيجي تقولي لي عشان اقوم الساعه 5 كمان في الصلاه، يا جماعه زي ما قلنا المره اللي فاتت احنا كنا الفوائد اللي قلناها دي من الصلاه، عشان لما يكون الانسان عنده تركيز كامل ولما يكون عنده إخلاص ما قومش أنا الساعة 5 يعني تقريبا أقرب إلى النوم من الصح من ال يعني إني فايقة كويس 3/4 نايمة في عينيا وفي كله وعندي خطة في دماغي إني إيه هنقر صلاة الفجر في نص دقيقة عشان النوم ما يطرش من عين. بصي بقى الخطورة فين، النوم ما يطرش، لأن لو أنا استيقظت اصبحت تماما يعني الناس انا الحقيقه يعني مش عندي المشكله دي ان انا بنام بدري قوي بطبع يعني طول عمري، لكن انا قصدي الناس تقول لك لان انا لو ركزت قوي وفقت قوي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو ركزت قوي وفقت قوي في صلاه الفجر مش هقدر انام بعديها، وطبعا بعد كده ببقى مجهده وانا اساسا نايم 4 ساعات. اذا الناس بتقوم عشان تسرق صلاه الفجر، معلش عشان يعني نكون واضحين مع بعضينا. طيب فهتيجي انت تقولي لي طيب يعني ليه بقى صلاه الفجر دي جايه بدري قوي، وازاي احسن الظن بالله؟ اذا احسنت الظن بالله ولقيت فوائد عظيمه قوي في صلاه الفجر بحيث انها تخليني فعلا اقوم قبليها ب10 دقائق عشان اتوضى وعشان اركز وعشان اعيش اللقاء مع الله سبحانه وتعالى في الوقت ده، فعلا ممكن اقول انا هعد نفسي وهضحي بالسهره وهضحي بالوقت لو اديتيني كمية فوائد كبيرة قوي تخليني احسن الظن بالله في اختيار هذا الوقت المبكر لصلاة الفجر. طيب احنا دلوقتي عشان نعرف شوية عن صلاة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم عنها، بس انا نسيت في الاول اقول ان الدرس زي ما انا قلت قبل كده ان شاء الله انا بحاول اقسم دلوقتي الدرس جزئين، جزء اللي هو بيبقى ماشي مع حسن الظن بالله بالقرآن وبالسنة الحمد لله يعني كما نمشي في دروسنا. الجزء الثاني طبعا لازم الإنسان في الحياة يا جماعة يتطور مع تطور الحياة كويس علشان يقدر يواكب الحياة ويستمر، وإلا اللي بيتمسك وما بيستمرش مع الحياة يعني ما بيتغيرش مع الحياة بيقف. كويس النهاردة الناس كل اللي يهمها هي العلاقات الإنسانية والعلاقات السيكولوجية وعلم النفس وما إلى هذا. كويس ولهذا فأنا قلت إن شاء الله نضم جزء تاني إلى الدرس يعني زي القصص اللي بنقولها اللي بتشجع وكذا، بس الجزء ده هيبقى جزء سيكولوجي شوية يعني مثلا جزء سيكولوجي يفيدك في حياتك وخصوصا يعني علاقاتنا مع أزواجنا علاقاتنا الإنسانية. فالجزء التاني من الدرس هيكون تعلمي أسرار لغة العيون كي تتواصلي مع زوجك. الجزء الأول هيكون شجرة الصلاة ابنك تجعله يصلي بانتظام إن شاء الله اللي هي شجرة الصلاة اللي هنوزعها. الجزء الثاني إن شاء الله اللي هو أسرار العيون والتواصل يعني نتوقع إن أنهي جزء هيسمع أكتر من الويب سايت نمبر 2 ما فيش مشكلة يمكن يسمعوا الأولاني برضه، أدينا بنحط الاثنين مع بعض وربنا يهدي الجميع. طيب نبتدي بقى من الجزء الأول بتاعنا فضل صلاة الفجر. أول فضل في صلاة الفجر يا جماعة برضو في نقطة مهمة قوي عايزة أقول لها يعني معلش قبل ما نخش في أسرار العيون، يعني أسرار العيون إحنا هنتعلمها كلها إن شاء الله كيف تتواصلي مع زوجك، وحناخد مثال يعني عجيب جدا ممكن ناس كتير قوي ما كانتش تعرفه بس كانت بتشوفه في الحياة يعني سبحان الله. بس اللي بيحط الحب واللي بيحط التواصل واللي بيحط الانسجام واللي بيحط الرحمة هو ربنا سبحانه وتعالى، فلازم نوصل ربنا وندعو ربنا ان يحط القبول في عيوننا علشان تنجح في التواصل. دي نقطة مهمة جدا لازم الناس تدركها، يعني احنا هنتعلم نسبل وكل حاجة في عيوننا وكل حاجة، وحديكوا يعني حاجات كانت ليدي ديانا بتستخدمها عشان كده الملايين كانوا بيحبوها، كل الحاجات دي هنتعلمها ان شاء الله. بس اللي بيحط الحب ربنا، فلازم برضو الاول نوصل ربنا وندي ربنا حقه عشان لما نشتغل عيون يبقى فيه بركة ان شاء الله. هنقرأ دلوقتي من سورة الاسراء الاية رقم 78 عشان نعرف معلومة مهمة جدا 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 عن صلاة الفجر يا جماعة يجب ان احنا كلنا نتذكرها ان شاء الله. صفحة 209. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب دي آية هي بتتعلق بقرآن الفجر، عايزين نعرف إيه الحكاية. أولا السورة دي الآية دي أمر كويس، ده أمر من الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس يعني زوال الشمس عن وسط السماء إلى كبد السماء، خلاص الشمس بتنزل كويس اللي هو عند صلاة ده يعتبر عند وقت صلاة المغرب، إلى غسق الليل ظلمته وشدة ظلمته دي صلاة العشاء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فطبعا قرآن الفجر ده يا جماعة اللي هو صلاة الفجر. طبعا احنا عارفين الحديث القدسي ان الله سبحانه وتعالى بينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل وبيبقى في صلاة الفجر. كويس، فربنا سبحانه وتعالى حين ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل فيقول هل من داع فاستجيب له وهل من مستغفر فاغفر له، وطبعا دي صلاة الليل. كويس، يعني قيام الليل اللي بعدها بيبقى صلاة الفجر. هنا قرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا. دلوقتي يا ستي بيقولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة الصبح. كويس، أنا هشرح لك الحديث. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. بمعنى أن صلاة الفجر وصلاة العصر هي وقت اجتماع ملائكة الليل والنهار. كويس، يعني ايه؟ يعني انت عندك دلوقتي وقت صلاة الفجر. كويس، الوقت ده هو ان ملائكة الليل اللي قعدوا طول الليل كويس هيطلعوا. كويس، وهم بيطلعوا بيكون بينزلوا ملائكة النهار، ملائكة النهار يفضلوا موجودين لغاية صلاة العصر، يطلعوا وفي نفس اللحظة ينزل ملائكة الليل. إذن لما تكون أنت بتصلي صلاة الفجر ويطلعوا الملائكة بتوع الليل يقولوا ربنا سبحانه وتعالى، يقول لهم كيف عبادي، يقولوا له تركناهم وهم يصلون. لما يرجعوا تاني ينزلوا صلاة العصر يقولوا له ولقيناهم وهم يصلون. فصلاة الفجر مهمة جدا. ليه؟ لأنها وقت اجتماع تبديل النبطشية بتاعة الملائكة، بتاع الليل طالع، فرقة الليل طالعة وفرقة الليل نازلة، فرقة الليل طالعة وفرقة النهار نازلة. كويس، فهو ده اجتماع الملائكة. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. لما يكون الإنسان بيصلي الفجر كويس ربنا بيسألهم عن الملائكة. كويس، فبيقولوا تركناهم يصلون ووجدناهم يصلون. صلاة الفجر ده من أولئك الذين تشهد لهم الملائكة. كويس، الملائكة هتشهد لك إنها كانت بتتركك تصلي. كويس، وبتعود إليك وأنت بتصلي. فدي شهادة الملائكة اللي إن شاء الله هتيجي يوم القيامة. كويس، هنيجي بعد كده على إن صلاة الفجر من مفاتيح الجنة. أنا هديك طبعا الثواب بتاع الآخرة رغم يعني انحصار الاهتمام، لكن اللي لسه عنده قلب يا جماعة يدعو الله أولا بالآخرة. اللي شايف حال الدنيا اللي بتاخد الشباب قبل ما بتاخد الكبار يبقى فاهم إن في آخرة ويهتم بثواب الآخرة. إذا كانت الناس نسيت الآخرة فالله يهدي الجميع، لكن أنا ماليش دعوة، عندي عقل وفهم الدنيا. ثواب الآخرة أهم، وده وزي ما ربنا قال في كثير من القرآن والآخرة خير وأبقى. صلاة الفجر من مفاتيح الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردين منهم صلاة الفجر. نتا صلاة الفجر وقاية من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج الجنة أحدا صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني صلى قبل طلوع الشمس اللي هي صلاة الفجر وقبل غروبها اللي هي صلاة العصر، اللي هي ربنا قال إنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لأن وقتها قصير اللي هي صلاة العصر. صلاة الفجر بقى من موجبات النظر في وجه الله سبحانه وتعالى في دار الكرامة. طبعا يعني في أهل الجنة، عن أهل الجنة كويس الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أما أنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. كويس، فإذا وبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إذا قدرتوا تصلوا الفجر وتصلوا العصر صلوا عشان تشوفوا الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في ذمة الله. صلاة الصبح هي صلاة الفجر يا جماعة عشان يبقى معروف نفس الاسم. من صلى الصبح في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. الشرح كويس، في ذمة الله يعني عنده ضمان وعهد وحماية وأمان. كويس، احنا هنقف هنا مع صلاة الفجر كويس ونقول حاجة مهمة جدا. خليني الأول أقول لك الحديث بتاع الشيطان، إن يعقد الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إن هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فنام. فإن قام فذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة أخرى، وإذا صلى انحلت العقد كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. إذن صلاة الفجر هي الطريق إلى حل الثلاث عقد اللي بيعقدهم العدو الإنسان الأول، وهو الشيطان على رأس الإنسان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لا يصلي الفجر: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. كويس، يعني ايه؟ يعني اغلق اذنه طبعا عن سماع الاذان، وبالتالي لا يقوم ولا تحصل له هذه الفائدة، لان الشيطان انتصر عليه. احنا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم اتكلمنا عن صلاة الفجر بالنسبة لثواب الجنة وثواب النار وكل ده، انما انا هرجع معاكي الى الحياة الواقعية اللي احنا عايشين فيها النهاردة. يعني الإنسان بينام وهو عنده مجموعة من المشاكل أو الآمال أو الأشياء المتعلقة ببكرة. هنام وأقوم على طول إن شاء الله عشان عندي واحد واثنين وثلاثة ومشغول بكذا ومهموم بكذا وكذا. كويس، لما الإنسان أول ما يفتح عينه على دنيا الله صراحة، يعني ده حوار النفس بتاعي، انا هفتح عيني الصبح طبعا انا نايمة ولا اعلم بكرة ده انا هصحى فيه ولا لا، انما اذا صحيت وفتحت عينيا وقلت الحمد لله الذي احيانا بعد اذ اماتنا واليه النشور، يعني الرجوع، اول ما بفتح عيني بقول لنفسي كلمة واحدة: انا صحيت على دنيا ربنا، انا بين ايدين ربنا. قبل بقى ما الشيطان بقى يلقطني على طول، الشيطان اللي بيجرى مننا مجرى الدم ويبتدي بقى يشيلني الهم، قمتي بقى شوفي بقى فاكره بالليل كان فيه ايه، فاكره الصبح كان فيه ايه، فاكره عليكي ايه، فاكره يعملوا ايه. قبل ما يلقطني الشيطان اجري انا بسرعه اقابل ربنا. كويس، هي ده يا جماعه سر الصلاه اللي الناس مش قادره تفهمها ومش قادره تتمتع بيها ومش قادره تستفيد منها. اهم حاجه في حياتي اني اقابل ربنا قبل ما ابتدي اليوم ال 24 ساعة، اللي من علمي أنا البسيط في ثلاث مشاكل، لكن بعلم الله يمكن في 30 مشكلة، وأنا معرفش أنا هعرف منين، أنا لسه مفتحة عينيا كده بني آدمة غلبانة، عندي نص تركيز ونص فقدان في الذاكرة، مش مركزة قوي، بس مين يعرف إن كذا كذا بيرتب لي، هما كذا، البنت وراها كذا، الواد في ناس كذا، ما انا معرفش حاجة، انا لسه بفتح على دنيا ربنا اللي شايلة عليها من الشر اكتر بكتير من الخير، وربنا يهدي الجميع. يبقى اعمل ايه كانسانة عندي يعني شيء من النفس الطيبة السليمة؟ يهديني ربنا اجري عليه، مش هو صاحب الدور ده كله اللي هيشتغل بعد 3 دقايق او 5 دقايق من الصلاه هبتدي اخش على دنيا بيتحكم فيها ربنا. اعمل انا ايه؟ اجري قبله الاول، بس قبله في الوقت اللي هو قال لي قابليني فيه، وهقول لك دلوقتي فايدته ايه في الدنيا. هو قال لي قابليني 5:15، طب ما ينفعش كنت قابلك 8:30 يا رب كده نام واستريح وكذا، لا بعد شروق الشمس ما ينفعش، لازم تقابليني قبل ما الشمس تشرق. كويس، لما اروح انا بقى واقابل ربنا وانا لسه كل الليل متجمع جوه دماغي على ما تنامي من افكار، على ما تحلمي وانت نايمه معظم الاحلام، على ما تقومي وانت بتفتحي عينيكي لسه بتدوري في نفس اخر كلام اتقال بالليل، اروح انا داخله على مين؟ اروح انا داخله على الله سبحانه وتعالى على طول. كويس، اول ما اخش اولا قمت بقيت في ذمه ربنا، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا دلوقتي في الحمايه، ايه اللي هيحصل بقيت اليوم ده انا خدت كارت الحماية من الله سبحانه وتعالى. والله يا جماعة لو البني ادم ياخد $1,000,000 ما يدونيش حماية، يدوني حماية منين؟ ما يمكن اتقطع النهاردة، حد يعرف؟ ما يمكن كذا، ما يمكن كذا، لكن ربنا يديني كارت الحماية عشان اقوم الساعة 5:15. ودلوقتي حقارن احنا بنقوم في اوقات شكلها ايه، ولا ناخد حماية ولا ناخد حاجة، ناخد خوف وناخد رعب وناخد تكتيك وناخد تفكير. دي الناس ما بتنامش طول الليل من كتر ما بتفكر في الزمن ده. هو ايه اكتر الامراض المستعصية النهاردة؟ النوم. انت عندك البين كلينكس دي ولا بتاعت السليب كلينك دلوقتي بتنتشر جدا، الناس ما بتنامش ليه؟ لانها قلقانة مضطربة وخايفة مش عارفة تعمل ايه، فتقولك عندي ارق على سبيل المثال، يعني عشان نخفف عنكم مايكل جاكس عشان نبقى up to date، يعني هو مايكل جاكسون مات ليه؟ من كتر أدوية النوم والحقن اللي بيدوها، اللي بقوا يدوا له أدوية للتخدير حقن بقى يديله حقن تخدير ورا بعض اداله ثلاثة. الدكتور حقن لازم تتاخد في مستشفى لان الواحد ممكن قلبه يقف. قلبه وقف مات خلصنا. ليه كل ده؟ ليه يوصل واحد زي ده عنده النهاردة بعد ما مات ملايين الملايين من الفلوس؟ ليه كان عايز مش قادر ينام يشتري النوم بملايينه؟ يشتري النوم بملايين ما اشتراهوش ليه مايكل جاكسون اللي غير لون جلده؟ يعني عشان بس نكون في استطاعات الطب وفي تطورات الطب، ده واحد غير لون جلده كويس. عشان يا جماعة الإنسان يدرك نعم ربنا، لما تحطي راسك على المخدة وتلاقي نفسك بعد خمس دقايق نمتي، يا أمي الصبح قولي أحمدك يا رب. ملايين ما بيناموش النهاردة، وفي الدول المتحضرة وفي الدول المتقدمة مش بس في الدول الغلبانة بتاعتنا. كل ما السوفيستيكيشن بيزيد في الحياة كل ما النوم بيقل كويس. فلابد ان الانسان يكون في المنطقه دي. هي اول ما اصحى من النوم اقابل مين؟ اقابل ربنا. قال لي حمايه، كارت حمايه، خدت كارت حمايه من صاحب الدنيا خلاص. وخدت كارت حمايه مش ليا لوحدي، لان ربنا عالم ان انا اللي يهمني ما يهمنيش انا بس، يهمني انا وجوزي واولادي واخواتي والمسلمين والدنيا. الحمد لله الحمد لله. ادي اول حاجة قابلت ربنا. تاني حاجة اول ما صحيت عملت ايه؟ بدل ما اصحى من النوم الساعة 8 الاقي جوزي في وشي اقول له هنعمل ايه في المشكلة، يقول لي المشكلة منك، اقول له بس انت صليت الفجر وعندي يقين بالله. كنت قمت مثلا لو جوزي بيقوم ان شاء الله في نفس الوقت وانا بصلي في حتة تانية، جريت لملمت نفسي قبل جوزي. انا مالي بجوزي غلبان واغلب مني؟ ستات عقارب واقوى من ستات من الرجاله مليون مره. وانا قلت الكلام ده كتير في دروس، عشان كده الرجاله بيخلعوا بدري. يقول لك دنيا ما تسويش، كبرت وشابت وجننت، لا عند الله افضل بقى صراحه لوجيك، كل ده لوجيك. يعني نتكلم لوجيك دلوقتي واقعيا عليها خف والذاكرة، وبعدين مكتئبة من شكلها واللي بنقراه في الجرايد والكلام ده كله. فالمهم يعني أنا بقى أعمل إيه كإنسانة عندي إيمان وعندي يقين؟ أبدا لا يمكن أظهر مناطق الضعف ومناطق الخوف ومناطق القلق لجوزي، مش هتحملني. لازم تدركي هذه الحقائق، مش هيتحملك لانه الراجل يعني قدرة تحمله ضعيفة جدا عن الست. لازم تعرفي كده، ده العادي غير الزمن بقى الفساد اللي احنا فيه دلوقتي كويس، والناس اللي تقولك الست والكلام ده خلي دي مشاكل الاسرة بعدين. فاللي انا طالبه منك اوعي ابدا انك تفوتي صلاة الفجر دي نهائيا. ده الدواء بتاعي، اول كوباية امل بستلمها الصبح هي صلاة الفجر. ان شاء الله ازحف اقابل ربنا واقول له يا رب الواد ما باتش في البيت والبيت مضايقاني وقضيه كده وانا متنكده. كل شحنه الغضب والخوف والقلق والاضطراب اللي كانت هتخرب بيتك لو سلمتيها لجوزك او لو سلمتيها لحد من ولادك. العيال مع الوقت بيطفشوا، طول النهار تشتكي وطول النهار بتعيط وطول النهار مضطربه، كرهنا بيوتنا. انتوا فاهمين ان الناس العيال بتسيب البيوت من ايه ويرجع بعد كده يقول له اما منك؟ تقول له ليه رحت صحبت الولاد الغلبان؟ يقول لا ماما على طول متضايقه وعلى طول بتتخانقي وبابا هرب من البيت وانا كمان ههرب. الناس لازم تعرف الاذى. ترجع الام تقول لك انا الضحيه. لا انت ما كنتيش الضحيه، انت ما ادركتيش المسؤوليه. ما لهمش ذنب اي حد على البشر ان تلقي عليه همومك حتى لو كانوا هم السبب. ما ينفعش، انا انسانه مؤمنه وليا رب، عشان كده لينا رب، عشان كده دايما تقول الحمد لله ان ليا رب. هو اللي بيقدر وهو اللي بيغير وهو اللي ما بيزعلش لما اشتكي له. ده هو قال لك ادعوني، يعني اشتكولي وعيطولي وقولي واطلبوا مني كل حاجه. ده اللي انا اروح واقول له الموضوع كله. بعد ما اقول له الموضوع كله واستلم من ربنا زي ما قلت الاسبوع اللي فات الشحنه بتاعه الرحمه، وما تخافيش. اول ما تخشي على ربنا بهذا الاسلوب، الخوف والقلق والاضطراب والتذلل لله الجبار العزيز كويس، هيسلمك الرحمن الرحيم. ادي اسماء الله اللي بتتعرض لها في الحياه، الرحمن الرحيم الرؤوف الودود القريب السميع المجيب الرزاق، هيروح مسلمك شحنه رحمه. تروحي انت على طول داخله عامله ايه؟ ضربه في راسك السشوار وحاطه شويه الميك اب وعامله كوبايه العصير ولابسه الفستان القصير او مش لابسه اي حاجه، وراح على السيد جوزك مصحياه بس يقول لك صباح جميل يا قمر. شكرا، اول اشكال في الحياه عدى. عايزه حاجه؟ صباحك نور، صباحك حلو، صباحك جميل. اهم منطقه أهم منطقة أن يخرج الإنسان من بيته سليم بلا مشاكل. لا تبدأي أي إشكالات في حياتك جوه بيتك، ما تعرفيش تشتغلي بره. لازم أطلع من بيتي سليمة متوازنة سعيدة على علاقات ممتازة جدا مع أهل بيتي، عشان لما أطلع بقى أواجه البشر البرانين أبقى متوازنة. لكن إحنا لما تبقى كل إشكالاتنا جوه بيتنا، بعد كده لما هطلع تيجي تكلمني كمان يا خلاص أنا متضايقة بقى، تزعل، هعمل إيه؟ كل الناس بتزعل مني، عندي ظروف. يا ستي ما أنت عندك ربنا، ما هو قالك عشان كده ربنا عمل صلاة الفجر إمتى؟ بدري قوي 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 قوي، عشان يبقى عند الإنسان فرصة يقابل ربنا مبكرا قبل أن تبدأ حركة الحياة. انت بتقابلي ربنا قبل ما الشمس تطلع فوق، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، في بركة. وحواريك البركة من الناحية العلمية، وهقولك البركة من ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم. الرزق بينزل وبيتوزع بعد صلاة الفجر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يظل مستيقظا عشان يستلم رزقه وهو متيقظ. لو أدركنا كده أنام إزاي والرزق بيتوزع، عايز أفضل صحية والرزق بيتوزع، عايز أبقى مركزة عشان والرزق بيتوزع إن شاء الله أستلم الرزق بتاعي. ده من الناحية الإيمانية يا جماعة، من ناحية إدراك واقع الحياة. ما فيش حد تقدر تشتكيله، ما فيش حد تقدر تعيطيله، وما فيش ناس هتفضل طول النهار تقول مشاكلها. الناس ما بقاش بتكلم بعضيها للنهاردة، تيجي تقول ما بقيتيش تكلمي صديقتك دي ليه؟ كل ما تكلمني تشتكيلي، أنا تعبت، ما أنا عندي مشاكلي وبأحرج منها، بتصعب عليا. لكن برضو كويس. وبعدين منطقة الأنانية اللي دخلت مع الناس، أنت بتيجي تقولي للناس إزاي، تقولك استنى قبل ما تتكلمي، يا كمان أنا عندي أربع مشاكل عايز أتكلم فيهم، الله يخليك، المكالمة بتاعت بكرة أنت تشتكي، بس النهاردة أنا لازم أشتكي بسرعة. لما حرن على كمال يا بكرة مش ترد علي، خلاص عادي مع الوقت، ما هي عندها، ما كل واحد، ما احنا بقينا كده يا جماعه، ما حدش عايز يدي مش قادرين ندي ودنا لحد، لاننا معبئين بمشاكلنا، لاننا ما بنروحش عند ربنا بصدق واخلاص ناخد الحمل اللي عندنا وسلمه له. ما اعرفش اصلحه، لو الناس ادركت ما اقدرش اصلح اي مشكله، ما اقدرش اقعد. ده انت بتيجي تقولي لاي حد الكلمه مرتين، العيال اللي عندها 7-8 سنين يقول لك كفايه، مره واحده بس، مره واحده قولي العيل. يعني كنت اقول مثلا لحفيدي مثلا: صلي يا يوسف. طيب يا مون، شوف اللغه المحترمه، طيب يا مون. تقريبا اسكت يا مون يعني. بس انا طبعا اخدها بضحك، بعد نص ساعه: صليت يا حبيبي؟ ما يردش او ما صلاش. بس كده كترنا ورفعنا الكلفه مع بعض بقى. كده كتير يا مون، روحي يا مونة. بس واللي عاجبه عجبني، عاجبني مش عاجبني روح، ما فيش اي مشكله. فليه يا جماعه، فلابد يعني يا جماعه ان احنا نيجي مع الحياه، الحياه ما تغلبناش لاننا معانا ربنا سبحانه وتعالى، وما ضايقهاش على نفسي، ما احسش طول الوقت ان انا بجري ورا الناس عشان اشتكي لهم، بجري ورا جوزي عشان يسمعني 10 دقايق وبيسمعني وهو مش مركز ويبتدي يديني نظرات لغايه كده شكوى كفايه. اجي اجيب بنتي على التليفون اكلمها عشان اشتكي: ماما العيال بيعيطوا مش قادره يا ماما، مع السلامه. ليه اوصل نفسي لكده؟ ما انا عندي ربنا الوحيد اللي بيقدر يجيب الدعاء وبيقابلني بدري قوي، اقوم اقابله واحكي له الحكايه وافك نفسي وابتدي النهار والرزق نازل. وبعدين والرزق نازل فيه ثلاث حاجات علميه اثبتت في هذا الوقت، وقت صلاه الفجر اللي هو قبل طلوع الشمس، عشان بس نعرف ان في ريح بتهب في الجو. افتحي الشباك وقت صلاه الفجر، افتحي، سواء صيف سواء صيف شديد، لما تكون درجة الحرارة 100 و105 افتحي برضو الشباك كويس، في ريح بتلطف الجو تلطيف جميل. وفي نقطتين مهمين جدا يا جماعة، اللي هو غاز الأوزون، وده كلام علمي كويس. غاز الأوزون اللي له تأثير على الجهاز العصبي كويس، بيؤدي إلى بعث الطاقة في الجسم، أعلى نسب له هو قبل طلوع الشمس كويس. فإذا ليه، عشان كده بيقولك الرسول صلى الله عليه وسلم إن اللي بيقوم وقت صلاة الفجر بيقوم نشيط. ليه بيقوم نشيط؟ لأنه بيتنفس غاز الأوزون. وحاول انت تجربي لما تقومي وقت صلاه الفجر، يعني الاول تبقي قايمه كده بتزقي نفسك وتصلي، بعد ما تصلي تقولي طب انا هقوم بقى احضر الشاي، طب انا هقوم بقى ارتب البيت، طب انا هقوم تلاقي. لكن لو قمتي 8-8:30 كويس، تلاقي نفسك يا الصداع ماسكني وتعبانه، لا انا عايزه انام لي كمان نص ساعه، انا ما نمتش كويس كويس، لان ربنا ليه حكمه سبحانه وتعالى. فاذا عندك غاز الاوزون دي نمره واحد. عندك حاجه كمان مهمه جدا، نسبه الكورتيزون في الدم بتكون اعلى ما تكون وقت الصبح واقل ما تكون عند المساء. والكورتيزون هو الماده اللي بتزيد الحركه وطاقه الجسم، كويس، لانه بيزود نسبه السكر في الدم فبيديكي طاقه. اذا صلاه الفجر بتديكي الطاقه الجسمانيه وبتديكي النشاط النفسي وبتديكي الرزق، كويس. وانا صراحه كل ده اضعه جانبا، ده بالنسبه لي مش الاولويات. انا الاولويات عندي ان اول ما افتح عيني اخد الدور كله واروح احطه عند ربنا قبل ما اي بني ادم تاني يعمل معايا اي اتصال. لما الناس تبتدي تتكلم معايا تلاقيني الحمد لله في احسن حال وفي رحمه الله ومليانه بالامل، وازق الامل في اسرتي واحرك الحياه من حواليا. ما اقدرش احرك الحياه من حواليا غير بعد ما اكون شلت الهم وحطيته عند ربنا، وربنا اداني شحنه الامل وفتحت الشباك وبدانا يوم جديد واخدين فيه كارت من الله حمايه بسبب صلاه الفجر. اذا كانت هذه هي قصه صلاه الفجر، الا تكون كلها فوائد ورحمه الانسان مسكين بيدور في الارض لا يعلم ما كتبه الله له وما قدره الله عليه. فاذا لابد يا جماعه ان احنا لما نتعامل مع الاشياء في حياتنا اشوف الفايده واشوف الضرر. والله لقيت الفايده اكتر خلاص الحمد لله، ما لقيتش فيه فايده كل واحد يختار طريقه. لكن الفوائد لقاء الله سبحانه وتعالى لقاء لا يقدر بمال ولا بتريليونات الأرض، لأنه هو ده شفاء النفوس المريضة اللي 99.9% من الناس النهاردة عندها يعني درجات من الإحباط ومن القلق ومن الخوف ومن عدم الاتزان النفسي من الظروف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختبر بها الناس. أدعو الله يعني ان احنا نكون كده ان شاء الله نتشجع ان احنا نصلي صلاة الفجر. يعني من الدرس بيتعلق اللي هو السؤال طلبوه مني الأخوات المرة اللي فاتت، ازاي نخلي أبنائنا يحبوا الصلاة. وطبعا النقطة دي مهمة جدا جدا. انا جايبالكم النهاردة اللي عندهم اطفال من 7 إلى فوق شجرة الصلاة، ممكن تيجي تاخدوها وتعلقوها عندكم في بيوتكم ووزعيها فاتت على عنده اطفال عشان يستفيدوا منها، كويس. انا هحكي لك قصة الشجرة دي، كويس، وهحكي لك حديكي زي سياسة او استراتيجي ان شاء الله تعينك على ان تخلي اولادك يحبوا الصلاة، كويس. الصلاة يا جماعة يعني إذا كان في زيادة خليها لي، إذا حد عنده زيادة. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم هيبقى عندك الشجرة دي، كويس. هنا بقى الشجرة دي مش بس المشكلة في الشجرة، انت عملت الشجرة ولقيتي البنت مثلا بنتك او ابنك في الاسبوع الاولاني اللي هو 7 ايام مثلا عنده يعني رغبة ان هو يمشي معاكي في موضوع الصلاة، وانت بتحطي الشجرة دي وبتحطيها له على الحيطة قدامه او قدام المكتب، تكوني داخلة معاه في فن تكون يعني تعلمتي معانا فن شراء الهدايا للابناء. الشجرة دي لازم ترتبط بهدية. ليه بقى؟ عشان نفهم الموضوع ده اولا يعني فن شراء الهدايا للابناء ده فن مهم جدا هنتعلمه دلوقتي مع قصة شجرة الصلاة، علشان نربط الاتنين مع بعض ونشوف دول هيساعدوا الطفل قد ايه انه يحب الصلاة وينتظم عليها. قبل ما ابتدي في ناس ممكن يقولوا لي اذا علمت الطفل انه يصلي بهدية هيطلع مادي، كلام ده غلط. كويس، لا ده مش صح. انا هعلمه يرتبط يربط الصلاه بالانجاز. هو انجز شيء، هو قاوم اللعب، هو قاوم النوم، هو قاوم الكسل وحاول يصلي. يبقى لابد ان ترتبط شجره الصلاه الاسبوعيه بالهديه، كويس. الهديه دلوقتي يا جماعه انا عايزه اديكي فيها 5 نقط مهمين جدا، علشان ده هيساعدك ان احنا نشتغل بمنطقه الهدايا صح مع اولادنا. هتعيننا جدا لو حطيتي الشجره دي. يعني انا امبارح لما طلعت الشجره دي ولقيتها طلبت يوسف ابن بنتي وقلت له يا يوسف انا عايزه اقول لك على حاجه، ماما هتعلق لك شجرة الصلاة على المكتب بتاعك، ولما هتصلي ال5 صلوات دول كلهم وتخلص الأسبوع مية هتديك $5 على طول. قال لي بجد يا منى؟ قلت له يا حبيبي. قال لي طب انا بقى ما كنت صليت صلاه الظهر، هو احنا كنا في صلاه العصر على طول. على طول طبعا امه بتقول لي يا منى.
ربنا برضو.
أنا
حب ما فيش مشكلة. النقطة اللي أنا عايز أقولك عليها، أنا أول ما قلت له هديله $5 فرحت أمه قايله لي لأ لأ ما تربطيش الصلاة بالفلوس يا ماما. قلت لها لأ يا حبيبتي. قول لي يا يوسف الوقت ده كان يعني صلاة العصر بتخلص عندهم يعني في منطقتهم، صليت يا حبيبي العصر؟ قال لي لأ. صليت يا حبيبي الظهر؟ قال لي لا، صليت الصبح بس يا منى. بس دلوقتي هتديني $5؟ ده انا هجري حالا اجيب السجاده واصلي الظهر والعصر قدامها. قلت لها شفتي بقى يا مي؟ قالت لي ليه؟ قلت لها انه طفل، طفل بالعقل بيحب الهديه، بدل بيحب الهديه يبقى لابد ان انا اوريه انه لما يصلي هينجز شيء، هينجز عمل، مش هتعامل معاه على ان ده انسان منافق وحقير وبيخدع نفسه. لا، ده طفل صغير لسه ما عندوش عقل، تديله الهديه بيفرح بيها. هنا بيقول لك انت لابد انك تعرفي تربويا ان هدايا الاطفال في المرحله بين 5 سنين وعشر سنين يصعب ان تمحى من ذاكره الطفل حتى يكبر ويهرب. دايما يتذكر الهدايا اللي خدها في العمر ما بين 5 سنين وعشر سنين. فانت لما هتجيبيله الهدايا في الوقت ده هيتذكرها وهيفرح بيها. هتديله الهدايا في شكل ايه كمان؟ الهدايا نوعين يا جماعة، هدايا معنوية، الحضن والحب والحنان والاهتمام، ما هي دي هدية لأن النفس بتحبها. والهدية الثانية اللي هي الهدية المادية. كويس، أنا ليه بديله الهدايا؟ عشان أنا عارفة بديله الهدايا عشان أدعم وثبت سلوك الصلاة المرغوب فيه، بحيث ان الطفل يحس ان كده ماما مبسوطة. احنا قلنا له الاول ده اللي هيتبسط ربنا، وبعد ما ربنا اللي بيجيب كل حاجة انا هبقى فرحانة بيك ومبسوطة، وماما هتبقى مبسوطة، وبعدين ماما كمان بتديني الهدية، يبقى الصلاة كويسة، يبقى الصلاة جابت لي منفعة في حياتي، ماما بقت طيبة معايا وبتحضني وبتبوسني وفرحانة بيا، وفي نفس الوقت بتجيب لي الهدية. ترتبط الصلاة في الطفل بالمنافع وبالمطالب بالحياة كويسة. كل ما هتصلي بابا هيبقى كويس معاك، كل ما هتصلي ربنا هيجيب لك الفتحه، كل ما هتصلي هاخدك في حضني. كويس، فاذا لابد ان احنا في منطقه الهدايا دي برضو يا جماعه نركز شويه، عشان ده فن وده علم ودي حاجه مهمه جدا. في نقطتين هقولهم لك على الهدايا. اذا انت لما هتديله الهديه بتدعمي السلوك المرغوب فيه، وبتقولي له انت قمت بعمل كويس وانا عايزك تستمر عليه عشان يبقى الصلاه دي جزء منك يا حبيبي. ولما احنا كده في الاسبوع هناخد $5، لما هنكمل الشهر انا شايله لك مفاجاه، وتجيبي ملف وتحطي فيه الشجر بتاع كل اسبوع لغايه ما تجمعي له كده لمده سنه. بعد سنه ان شاء الله لن يترك ابنك الصلاه نهائيا. انت بقى تخشي معاه بقى وهو بيصلي، عايزه تظبطي قران، عايزه تقولي له ظبط السجود كذا، انما الصلاة كصلة مع الله هتكون إن شاء الله مع الطفل. أعود تاني من الهدية أقولك نمرة 2، إن إحنا قلنا الهدية هنديها له ونقول له استمر عليها. كويس، نمرة 2 اللي أنا عايز أقوله لك إن الهدية لما تتقدم كويس تكون هدية مناسبة لعمر الطفل. ما نجيش عند بنت شحطة عندها 9 سنين ونشتري لها عروسة ونقول لها حبيبتي عشان أنت بتحب العرايس. لا، حتى لو هي بتحب العرايس لازم تشتري الهدية اللي بتتطور فيها عقل الطفل. لا لا، نجيب في حاجة كمبيوتر تكون فيها حاجة تتعلميها، نجيب لك حاجة تخيطيها، نجيب لك حاجة ترسميها، ننمي مع الطفل في الهدايا. مش هروح، دي نمرة 2، مش هروح على محل الهدايا واروح داخلة اشتري دماغي بقى افتح السيرفون اعمل لي مكالمة عشان اخلص من البيت دوشاني من اول النهار عايزة هدية عشان صلت. فانا برضو ليا بدنك عليك حقا، عايز اضرب لي مكالمتين افك نفسي اشوف اخبار المجتمع. انعزلت مع بنتي في الصلاه خدت وقت شوي، اعود الى المجتمع الخارجي. خشي بقى نقي اللي انت عايزاه. اغلط حاجه ان تاخدي اولادك محلات الهدايا، ما تاخديش ابن معاكي وانت بتشتري له هديه، لان الطفل هيشوف حاجات كتيره جدا مهما جبتي مش هيقتنع. بس هتقولي لها ناخد الهديه دي، لا وعايزه دي وعايزه دي وعايزه دي، تروح البيت تقولي لها مبسوطه تقول لك لا ده انا كان نفسي في 4 هدايا يا ماما، مش معقول يا ماما. هو ده كانت النتيجه. فاوعي تصطحبي اولادك الى نعم كويس. النقطه الثانيه، اوعي تدي الطفل هديه عشان يوقف عياط. كويس، لانه هيلعب عليكي باللعبه دي. لا عايز يعيط يعيط، الهديه بتتاخد في وضع الانجاز فقط، لما يعمل حاجة كويسة هتاخد هدية، لكن تعيط عمرك ما هتشوف الهدية. يقوم أسلوب أنه يعيط وأنه يتذل، ما تعلميش الأولاد وخصوصا الصبيان على العياط وعلى البكاء، وخصوصا اللي عايش في أمريكا، عشان ما يطلعش ذليل ومش كويس. قدم ما روحش أجيب الهدية من ماما، يقوم يقول لي بابا، أقول له لا بابا، لا ماما، ماما اللي بتجيب الهدايا. اوكي، والهدايا يا شباب الانتباه لمين؟ كويس. يقوم يقول لي بس بابا اللي دفع. اقول له بس انا اللي رحت، وانا اللي اشتريت، وانا اللي سوقت العربيه، وانا اللي دخلت المحل يا حبيبي. الهديه من ماما، لا كده حرام. الهديه لما تتقدم تتقدم باسم الاسره، انا وماما وبابا واخواتك، كلنا بنحبك، كلنا واحد، كلنا مع بعض. الهدية تتقدم باسم الجميع، كويس. فدي بالنسبة لفن الهدايا. لما تيجي اول يوم تعرضي شجرة الصلاة على ابنك، لازم يكون معاها يعني زي ما بيقولوا اتفاق او دان ديل. يوم ما الورقة هستلمها خضرة بعد اسبوع، لك هدية ان شاء الله اللي انت كان نفسك فيها. بس لما تيجي تصلي، تيجي تصلي قدامي، تخش تتوضى والباب مفتوح وتيجي تصلي قدامي وتلون اللون الاخضر. ان شاء الله باذن الله تجربوا هذه التجربه، واحنا هنجربها برضو ونشوف النتيجه باذن الله. علشان الاخوات اللي بيسمعوا في الانترنت يفهموا معنى الشجره الصلاه الاسبوعيه، هي عباره عن بترسمي جذع وبتطلعي منه 7 فروع، كل فرع لكل يوم من ايام الاسبوع، ومن كل فرع بترسمي 5 ورقات، كل ورقة لكل وقت صلاة. يعني نرسم جذع ونطلع منه 7 فروع، ومن كل فرع نروح مطلعين منه رسمين، يعني نوصله ب5 ورقات صغيرين كده، 5 دوائر صغيرين، كل ورقة، كل دايرة بتساوي ورقة شجرة أو تساوي وقت صلاة. وعلى الطفل أنه يلون كل صلاة هيصليها على وقتها باللون الأخضر، وإذا فاتته الصلاة هيصليها باللون الأصفر، وإذا ما صلهاش خالص هيصليها باللون الأسود. وبنيجي في آخر الأسبوع وبنشوف الشجرة، إذا لقينا أن الطفل كل الشجرة لونها أخضر، ده معناه أنه هو صلى جميع الصلوات على وقتها، وده معناه أنه هو يستحق المكافأة لأنه أنجز الأمر اللي أمره به ربنا، وهو الصلاة على وقتها الأسبوع الكامل. إذا لقينا أن في بعض الأوراق اللي لونها أصفر، ده معناه أنه كان بيتأخر على الصلاة، نشرح له أهمية أنه هو لو كان نجح أنه يصلي الصلاة على وقتها أول ما يرجع من المدرسة، أو أول ما يقوم من النوم الصبح، أو قبل ما ينام بالليل، نجح أنه يصلي الصلاة على وقتها، كانت كل الشجرة هيبقى لونها أخضر وكان هياخد الجايزة كاملة. لو لقينا في البدايات أنه هو في بعض الصلوات بتبقى صعبة عليه، ممكن نديله الجايزة ناقصة شوية لو عنده بعض الورق الأصفر. لكن لو لقينا أن اللون الأسود هو اللي بيغلب على الشجرة بتاعته، يعني ده معناه انه هو ما بيصليش الصلوات خالص، فده معناه انه مش هياخد الجائزة. لازم نستمر نكون مصابرين وصابرين مع ابنائنا في ان احنا كل اسبوع نعلق شجرة جديدة، شجرة صلاة جديدة، ونتابع معاهم بالالوان. وقبل ما ينام بالليل تتأكد الام ان الورق بتاع اليوم النهاردة، بتاع اليوم اللي احنا فيه، ان الورق كله بتاع كل صلاة لونه اخضر. ونفكر الطفل إذا نجحت النهاردة نعمل الورق كله أخضر، إن شاء الله ننجح بقية الأسبوع وحتاخد الجائزة الكبيرة في آخر الأسبوع. يفضل فيه تحفيز، ويفضل فيه تنشيط، ويفضل فيه رغبة في الهدية موجودة عند الولد أول ما يرجع من المدرسة. يلا بسرعة نصلي عشان نلون اللون الأخضر عشان الهدية بعد الغدا، جاء وقت صلاة العصر، يلا نجري بسرعة على الورقة الخضرة ونلونها. بعد المغرب نفس الوضع، نفضل مع الولد كده على طول. إذا بينام بدري قبل صلاة العشاء، يقوم الصبح يصلي صلاة الفجر وصلاة العشاء ويعملهم باللون الأخضر لو هو كان بينام بدري قبل الميعاد. يعني إحنا نتعاون معاه في الأول علشان نساعده أن ينجح أنه يلون الشجرة بالأخضر ويبتدي يحصل على الهدية. إذا ابتدى حصل على الهدية عن الصلاة الأسبوعية الأولى، هيجيله تحفيز جامد جدا
إذا جبنا له هدية كبيرة ونحرص في الأول إن الهدايا تكون يعني اللي هو بيحبها أو الفسحة اللي نفسه فيها أو اللبس اللي هو عايزه، علشان يرتبط داخله نفسيا بحب الصلاة وبحب الوصول للهدف. وإن شاء الله تدريجيا هيعتاد الطفل، لأن الإنسان يعني أهم حاجة فيه التعود، هيتعود إنه لازم يجري ولازم يلون باللون الأخضر عشان يحصل على الهدية. هيبقى عنده موتيفيشن وهيبقى عنده طموح وأمال لتحقيق كل أماله من خلال الصلاة. هيحب الصلاة وهينتظم عليها، وإحنا هنبقى معاه وبنساعده وبنشجعه. وفكرة شجرة الصلاة الأسبوعية يبقى لها ملف، كل أسبوع بنحط الشجرة، بنجمع الأربع شجرات بتوع الشهر، وبنيجي آخر الشهر وبنقول له أنت طلعت شاطر وأنت طلعت ممتاز، وكل الشجر بتاعك وأوراقه خضرة، يلا ليك كمان هدية بونس في آخر الشهر. هتلاقي بعد شهرين ثلاثة إن شاء الله الملف اتملى بالشجر اللي مليان بالورق الأخضر. ابنك ابتدى يحب الصلاة، ابتدى يعتاد عليها، دخلت في السيستم بتاعه إنه لازم يصلي ويلون باللون الأخضر، بيزعل لما بتفوته الصلاة. وإن شاء الله ربنا هيديك الثواب على إنك خليتي الصلاة طبع موجود في نفس ابنك وهو صغير. ياليت نحافظ على شجرة الصلاة، وياليت نرسمها على ورقة وبعدين بعد كده نصورها وتبقى الصور موجودة عندنا ونستخدمها مع كل أبنائنا، وإن شاء الله تبقى فتحة انتظام على الصلاة لجميع الأبناء.